زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد، وجعل سبحانه وتعالى ما آتانا من المال جعله عز وجل بيننا مستودعا عندنا بالأمانة، وفرض علينا فيه حقوقا، وحرم احتكار المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كما حرم التبذير والإسراف، وفرض نفقة الزوجة، فقال نبيه صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، كما فرض نفقة الأولاد فقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وليستمر العطاء، فرض نفقة الوالدين على الأولاد، وقال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، ثم أدناك أدناك، فيكون وصول المال إلى الأرحام مما يوسع دائرة الإنفاق، ثم الإنفاق على الفقراء والمساكين، ومن كان فيهم جائع فتركوه فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. وأوجب الإسلام إيواء المضطر، وإعانة ابن السبيل وذوي الحاجات، ورغب في صدقات التطوع، ووعد المنفقين بالزيادة والبركة، كما توعد البخلاء بالفقر والعذاب الأليم. ومن هنا فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على عباده، هذه الزكاة التي أوجبها عز وجل وجعلها ركناً من أركان الدين، وقدمها على فرض الحج، لأن في الحج مع إنفاق المال سفراً شاقاً، فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة منها إلى الحج، وفي إيجابها منفعة الآخرين بمواساة الفقراء وإعانة ذوي الحاجات، تمنع من التقاطع وتبعث على التواصل، لأن الآمل وصول والراجي هائب، فإذا زال الأمل وانقطع الرجاء واشتدت الحاجة وقعت البغضاء واشتد الحسد وصارت الفرقة بين الأغنياء والفقراء والعداوة العظيمة بينهم التي تفضي إلى التغالب على الأموال ووقوع القتال بين طبقات المجتمع. فجاء الدين بما فيه تمرين النفس على السماحة ومجانبة الشح المذموم والقيام بالحقوق من طبقات المجتمع الغنية للفقيرة، بحيث لا يكون بينهم عداوة وتزول الشحناء، لأن البذل حاصل والفقراء غير منسيين. ومن أنكر وجوبها جهلاً بها وكان ممن يجهل ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور. وأما إن كان مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فأنكر وجوبها فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين، يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل. وإن منعها وهو يعتقد وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. ولما منعت العرب الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن المانعين خرجوا عن قبضة الإمام فقاتلهم مع الصحابة وقال كلمته المشهورة: لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم إن بعض أهل العلم قالوا في مانعي الزكاة أنهم كفار، واحتجوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قاتلهم قالوا نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا منع ليس بمسلم من منع الزكاة، ما تارك الزكاة بمسلم. ولكن الراجح عند أهل العلم أنه لا يكفر إذا أقر بوجوبها، ولكن لما وصلت القضية إلى إراقة الدماء من أجلها عرفنا أهميتها في الدين. إنها قديمة من شرائع الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وصف الله المؤمنين بقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، وهي تطهير للنفس من الشح، فاحتسبوا الأجر عند إخراجها، واحتسبوا وتمنوا وارجوا من الله أن يخرج من أنفسكم الشح عند إخراجها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن في إخراجها أجراً عظيماً، إخراج ريال من الزكاة أعظم عند الله من إخراج ريال في الصدقة، لأن الأجر على الواجبات أعظم من الأجر على المستحبات. من أداها كما أمر الله فقد ذاق طعم الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: ومن أعطاها مؤتجراً أي طالباً للأجر فله أجرها. كثيرون أيها الإخوة يخرجون الزكاة وهم كارهون ونفوسهم متعلقة، وأنهم لم يخرجوها، أين أجر هذا من أجر الذي يخرجها محتسباً راجياً من الله سبحانه وتعالى فضله، وزوال البغضاء وزوال الشح، وزوال الشح الذي أهلك من كان قبلنا. عباد الله، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم وظهورهم، هذا ما كنتم تكنزون. إن هناك ثعبانا عظيما شجاعا أقرع قد سقط شعره لكثرة سمه، له زبيبتان قيل نابان وقيل نقطتان سوداوان فوق عينيه، وكله الله تعالى بمانع الزكاة، يطوقه يوم القيامة فيلف حول عنقه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله، هؤلاء سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ويتحول ماله الذي سهر على جمعه وحفظه وتنميته وحراسته وضحى من أجله وسهر، سيتحول إلى ثعبان عظيم يلدغه طيلة الوقت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنه ليس بساعة ولا بيوم ولا بشهر، مانع زكاة السائمة تطأه وتعضه وتنطحه كلما انتهت أخراها ردت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم: لاوي الصدقة من الملعون وتأمل يا عب وتأملوا يا عباد الله قلة المطر، هذا المطر الضروري للنبات وللمياه الجوفية التي تتغذى منها البلدان والمدن، وصارت مشكلة المياه الآن في هذا الشرق الأوسط مشكلة كبيرة جدا. عليهم بركات من السماء والأرض، ولغذت مياه الأمطار المياه الجوفية، فوجد الناس المياه وسالت الأنهار ونبعت العيون، ولكن جف كثير منها أيها الإخوة. وهذا معروف مشهور، أنهار نقص مستوى الماء فيها، وكذلك عيون جفت كانت تغذي بلدا بأكملها. بأي سبب يا عباد الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ونحن نرى ذلك عيانا فينا في هذه السنة، قلة الأمطار وتأخر المطر. ما سبب هذا؟ إنه جلي واضح، إنها المعاصي وعلى رأسها منع الزكاة. عباد الله، إن زكاة جالية من جاليات المسلمين في بعض دول العالم تصل إلى نحو 70 مليارا من الدولارات، لا يخرج منها إلا 200 مليون فقط. ضاعوا ما بين الجهل والمعصية، ضاعت الزكاة ما بين الجهل والبخل. عباد الله، إن ربنا فرضها مواساة يواسي بها الغني الفقير في الأموال النامية، سواء ما ينمو بنفسه كالماشية والزرع، وما ينمو بتقليبه كالتجارة، وجعلت على حساب التعب عدلا من الله. فالركاز الكنز المدفون من أيام الجاهلية يوجد لم يتعب صاحبه على جمعه، فيه الخمس، وما يسقى بماء السماء فيه نصف الخمس وهو العشر، وما يسقى بالآبار والسواقي ففيه نصف العشر. أمور يشترط لها الحول مثل النقود والأنعام وعروض التجارة، وأمور لا يشترط لها الحول مثل الزروع والثمار. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. جعلها الله في مجالين: سد حاجة المسلمين الفقراء والمساكين والغارمين، والأمر الثاني المهم جدا أيضا قيام الإسلام ونصرة الدين كمصرف المجاهدين والمؤلف قلوبهم. ولو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة لأجل إعزاز الدين وفي سبيل الله، فلا يشترط في المجاهد أن يكون فقيراً ليعطى، وإنما يعطى للجهاد ولو كان غنياً لأجل إعزاز الدين. إن من القواعد المهمة في هذه الفريضة ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله: كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبة، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. فليست الزكاة محاباة للأقرباء فيعطى غير المحتاجين كما يفعل بعض الناس ويقول: نبقي الزكاة في العائلة. ولا يدفع بها مذمة عن نفسه، وإنما يرجو بها وجه الله، لا رياء ولا سمعة، ولا يقي بها ماله، وإنما يخرجها من ماله الموجود. إن الزكاة لو طبقت بالشكل الصحيح لا يحتاج الفقراء بعدها إلى شيء. كان عمال عمر بن عبد العزيز يطوفون شوارع البلدان بحثاً عن المستحقين فلا يجدون. إنها سد لحاجة المصارف الثمانية، فتنفي المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن عدم سدها. وأنت ترى يا عبد الله أن كثيراً من النساء اللاتي دفعن إلى الفاحشة تحت تأثير الحاجة ووطئها، فعدم إخراج الزكاة من أسباب شيوع الفاحشة في المجتمع، لأن هؤلاء النساء لو كفوا المال ما احتاجوا إلى الذهاب في سبيل الشيطان. فلا شك أن مانع الزكاة له نصيب من الإثم في شيوع الفاحشة في البلد. والزكاة تدفع لتحريك المال للتجار والاستثمار، كما قال عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، إن شروط الزكاة أن يخرجها مسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، والكافر ليس أهلاً للتزكية ولا للتطهير، لا بد من النية عند إخراجها، فلا يصح أن يخرج الإنسان صدقة وبعد مدة يقول نويت الآن أن أجعل ما أخرجته صدقة من قبل زكاة، فهذا لا يصح أبدا، إنها حق المال، ولذلك تخرج من الصبي والمجنون، يخرجها وليهما، لأن الزكاة حق في المال. قال تعالى خذ من أموالهم، عباد الله، إن الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية من أول ما تجب فيه الزكاة، إذا بلغ الذهب 85 غراما وبلغت الفضة نحوا من 600 غرام بدأ النصاب ووجبت الزكاة إذا حال الحول. وكذلك هذه الأوراق النقدية المضروبة أصلا على الفضة أو الذهب، والريالات مضروبة على الفضة بالأصل، وريالات الفضة عند ضربها كان النصاب يعدل 56 ريال فضة، وهو ما يقارب 500 ريال من الريالات الورقية، فهذا بدء النصاب في المال، إنه يشترط فيها الملك التام وبلوغ النصاب وحوالان الحول، وأن يكون فائضاً عن حاجاته الأصلية. إن الرواتب التي يأخذها أغلب الناس إذا دار الحول أخرجوا ما عندهم على ما عند أخرجوا في المال الذي عندهم على كل 1025، فهذا أسهل الطرق وأكثرها راحة، وهو سبيل السماحة، أن الإنسان إذا حال الحول، إذا دارت السنة الهجرية وليست الميلادية، ولينتبه المحاسبون لذلك، إذا دارت السنة الهجرية فإنه يحسب ما عنده ويخرج على 1025، وبهذا يريح نفسه من عناء تتبع كل راتب، ماذا صرف منه وماذا بقي منه وما الذي حال عليه الحول منه والذي لم يحل عليه الحول، وهكذا يريح نفسه. بهذا الوقت يخرج على جميع ما عنده ولا يفكر بالزكاة إلا في السنة التي بعدها. وزكاة الحلي واجبة، لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. إخراج حلي الزوجة على الزوجة، فإن تبرع الزوج بأدائها فإنه مأجور فيخبرها قبل ذلك. وإذا نقص الحلي عن 85 غراما فلا زكاة فيه، وتعامل كل بنت لوحدها في مقدار ما عندها. وبهذا يرد على من يقول إن زكاة الحلي ستنهي الحلي وتفنيه، فنقول إذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. عباد الله، الديون نوعان، حالة ومؤجلة، فأما الحالة فإنه إذا كان باذلا وفيا أي المقترض وجب على المقرض الزكاة إذا حال الحول، لأنه كالمال عنده، وإذا كان المقترض فقيرا أو مماطلا لم يجب إخراج الزكاة إلا عند القبض، وأما الديون المؤجلة فإنه يجوز تأجيل الإخراج عليها فيخرج عن كل السنوات عند قبضها. عباد الله، إن عددا من الناس يكون لهم عروض تجارة مثل السلع التي تباع في المحلات، يقومونها بحسب سعرها في هذا اليوم الذي حال فيه الحول، ليس سعر الشراء، وإنما السعر الذي تساويه، ماذا تساوي بضاعتك عندما حال الحول، كم تساوي في السوق، وهذه مسألة اجتهادية وتقديرية ولا شك. يدخل فيها الاجتهاد والتقدير. فليتق الله كل امرئ فيما يخرج ويحسب ويقدر، فإن بعض الناس لا يتقي الله عز وجل فيأخذ من عرض المال مبلغا يخرجه يقول هذا الزكاة، وربما تكون الزكاة أكثر من ذلك بكثير. وأما الأسهم فإنها المتخذة للتداول بيعا وشراء تجب فيها الزكاة إذا حال الحول، فإذا كانت الشركة تخرج زكاة الأسهم عن المساهمين سنويا فإن ما أخذ باسم الزكاة يحسب من الزكاة شرعا. عباد الله، إذا كانت الأسهم متخذة فقط لأخذ أرباحها، فإن كانت أسهما في مصانع أو عقارات وموجودات ثابتة فليست الزكاة إلا في الأرباح إذا حال عليها الحول. وأما قيمة الأسهم الأصلية فليس فيها زكاة ما دام لم يتخذ الأسهم للبيع والشراء. عباد الله، ليس في الأموال المحرمة زكاة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام لا يزكى بل يجب أن يتخلص منه فورا وحالا. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تهدينا لأرشد أمرنا، وأن تجعلنا ممن طهرتهم من الشحر والبخل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقام فرائضك، واجعلنا من الكرماء في سبيلك المنفقين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن إخراج الزكاة في مصارفها أمانة ومسؤولية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنها مصارف محددة ثمانية قد جاءت في هذه الشريعة: إن الفقير الذي لا يجد شيئاً، والمسكين الذي يجد بعض حاجته ولا يجد كلها، ويشتركان في الحاجة وعدم وجود الكفاية، وتحري الأحوج في الصدقة والزكاة أكثر أجراً وفضلاً، لأن الأحوج سد حاجته أولى في الشريعة، فإنه مستحق للزكاة لسد حاجة مسكنه. الذي لا يجد طعاماً ولا لباساً أمره معروف، والذي لا يجد ضرورة من الضرورات العصرية كالمكيف والثلاجة في البلاد الحارة يعطى ما يجلب به هذه المسائل التي صارت في حكم الحاجة الشديدة، ليس من باب التوسع ولا تغيير الأثاث كما يفعله البعض. ومريد الزواج العاجز عنه عن تكاليفه ومؤونته يخشى على نفسه الحرام يعطى من الزكاة ما يعفه. والعاجزون عن التكسب لأسباب خارجة عن إرادتهم يعطون كذلك. والذي يعمل في وظيفة لا يكفي دخله من غير إسراف ولا تبذير، لا يكفي ما يأتيه من راتبها لحاجاته الأصلية وليس للتوسع والسفر، لحاجاته الأصلية فإنه يعطى أيضا. وبناء عليه فإن الزكاة لا تعطى للأغنياء الذين يجدون كفايتهم، وكذلك فإن القوي القادر المكتسب الذي يستطيع أن يحقق كفايته لا يعطى من الزكاة إلا إذا عجز عن الاكتساب. وآل محمد صلى الله عليه وسلم ممنوعون من أخذها ويعطون من بيت المال ما يسد حاجتهم، فإن لم يوجد جاز لهم أخذها للضرورة. وأما الإسلام فإنه شرط لمن يعطى الزكاة، فلا يصح إعطاؤها لكافر، سواء كان هذا الكافر يهودياً أو نصرانياً من أهل الكتاب. وبعض العقلانيين اليوم من المنتسبين للإسلام يريدون إعطاء الزكاة للفقراء الكفار لكي يبينوا سماحة الإسلام للناس بزعمهم، تباً لهم وسحقاً لهم أبعدهم الله وأبعد ما يقولونه من الترهات عن المسلمين. لا تعطى الزكاة إلا للمسلم ما عدا الذي جاء فيه النص كالمؤلفة قلوبهم، فيعطى زعماء القبائل الكفرة الذين يرجى بإعطائهم إسلامهم وإسلام من وراءهم من أفراد القبيلة من الزكاة، وكذلك أسلمت قبائل في إفريقيا نتيجة هذا الأمر. أما نثرها على الفقراء عموماً كما يقوله بعض من لا علم عنده ولا خلاق، فإنه من الدجل واللعب بالدين، وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يقولون. وأهل البدع المكفرة كما نص على ذلك العلماء لا يجوز إعطاؤهم، كمن يقول إن عليًا هو النبي وأخطأ جبريل، وفي كل أمة رسولان ناطق وصامت، وكان محمد ناطقًا وعلي صامتًا، والآئمة أنبياء يعلمون ما كان ويكون، أو يقولون إن بعض البشر يعلمون الغيب. كل هؤلاء كفرة من أصناف الباطنية المتعددة. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى لمن كان مكفياً بنفقة قريب أو زوج، المكفي بنفقة قريب أو زوج، له قريب ينفق عليه أو لها زوج ينفق عليها. وبناء على ذلك فإن الأخوات والخالات والعمات المكفيات من قبل أوليائهن لا يعطين من الزكاة. أما إن كن غير مكفيات ولا يوجد من يعطيهن حاجتهن من هؤلاء العوانس والمطلقات، وليس لهن ما ينفق عليهن من بيت المال يصل إليهن، فإنهن في هذه الحالة يعطين من الزكاة من قبل المسلمين. واشترط العلماء أن لا تنفق الزكاة في معصية، فإذا علم أن الفاسق إذا دفعت إليه أنفقها في المعصية فلا يعينه على ذلك، فإذا كان هذا ممن يحتاج أهله أعطيت الزكاة إلى أهله، فإن خشي من التلاعب بها وعلم أنهم سفهاء اشترى لهم من الزكاة ما يحتاجون إليه من الطعام والكساء. وإلا فإن الأصل أن الغني لا يتصرف في الزكاة إلا بتوكيل من الفقير ويسلمها له، هذا هو الأصل. ولننتبه على بناء على ذلك أيها الإخوة إلى كثرة ظاهرة المحتاجين، إلى ظهور الدجالين والكذابين المحتالين الذين يريدون أخذ الزكوات وهم لا يستحقون، فتراهم يطوفون ليس المسجد أو المساجد وإنما البلدان المختلفة في هذا المكان وفي هذا المكان، ومن آياتهم فصاحتهم عند إلقاء خطبهم في المساجد. ويقول الواحد كما سمعنا في بعد خطبة ماضية: أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم، ونحو ذلك من الكلام الذي يغلب على ظن السامع وهو يسمعه أن هذا الكلام المنمق لا يخرج من صاحب حاجة حقيقية. ولذلك لما انتشرت ظاهرة هؤلاء كان ينبغي علينا أن نسأل ونتحرى في الأماكن التي نعطي فيها ونضع زكاتنا. ومنهم من يحتال بجعل أشياء يظهر بها أمام الناس صاحب عاهة، كما حصل ووقف أمامنا يوماً رجل قام يعينه الناس على القيام ومعه العكازات، فلما ظهر من المسجد كشفه أحد رجال الأمن جزاه الله خيراً، فلما رفع ثوبه وإذا تحته أعمدة حديدية مركبة بحيث لا يستطيع أن يثني ركبتيه، فإذا قعد لابد أن يقام، فيتخذ هذه الحيلة لأخذ أموال المسلمين. وقد وصل الأمر ببعضهم أن له 4 مائر يؤجرها، وجعل بيتا سيء المظهر سيء الداخل، يضع فيه أولادا له بملابس مرقعة، ليقول للجمعيات الخيرية: تعالوا وتحروا وانظروا ماذا في البيت، لينظروا ويروا حاله في هذا البيت الذي فيه الحطب والقدر والأولاد. ولما سألوا عنه إذا له 4 مائر يأخذ إيجاراتها ويجعل هذا البيت للتسول. أيها الإخوة، ليس المقصود من هذا الكلام أن نشكك في كل سائل وأن نتهمه أنه كذاب، كلا، بل الرسالة المقصودة من وراء هذه القصص أن نتحرى ونسأل فيمن نعطيهم، لأن الكذب قد تفشى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستعانة بالثقات من أهل العلم أو أئمة المساجد أو القائمين على الجمعيات الخيرية الذين يعرفون البيوت الفقيرة من الأمور المهمة. وكذلك فإن بالأمة حاجات شديدة من دعاة فقراء، إذا أخذوا ليس فقط انتفعوا بأنفسهم وإنما نفعوا غيرهم. وكذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو ماض إلى قيام الساعة، إن بالأمة حاجات عظيمة تسدها الزكاة. أيها الإخوة، إن هذه الشعيرة وهذا الركن من الدين ينبغي أن يعطى حقه اللازم حتى نكون مسلمين حقا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن طهرت قلوبهم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تردنا خائبين. اللهم تب علينا في هذا الشهر الكريم، واغسلنا من الذنوب إنك سميع الدعاء. اللهم اكتبنا في ديوان السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء. نسألك ميتة الشهداء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في الأوطان والدور، ووفق الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.